فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى كتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم. أما بعد، في الدرس الماضي ذكرنا آيات من كتاب الله عز وجل التي تصدر من الفرقة والشكاة والتفرق والتسلل وبيان حصل ذلك والأمر بلزوم الجماعة. ودرس اليوم هو مكمل لدرس الأسبوع الماضي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك آثار سلفنا رضي الله تعالى عنه. قال الإمام: باب ذكر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترك السنة الخروج من الجماعة. ترك السنة الخروج من الجماعة، والجماعة إما أن يطلق بها المعنى العام وهي جماعة أهل السنة، وإما أن يطلق بها أحيانا ما عليه ثواب المسلمين من اعتقاد صحيح، من اعتقاد صحيح. فإما أن يطلق بالجماعة أو الإمام أو مطلق الطاعة هو حكم الاعتقاد الذي عز وجل، أو لزوم جماعة المسلمين أي لزوم الأمير ومن معه. الأمير بمعنى الخليفة العام. فقال الأبي قد هذا الخليف: ترك السنة هو الخروج من الجماعة، بمعنى أنه يجب على كل مسلم أن يلزم الخليفة وأن يلزم إمارته وولايته وطاعته إلا في معصية الله من عشره. فمن ترك ذلك تنكب هذا فإنه قد ترك السنة. وفي هذا بيان أهمية الجماعة وبيان أهمية التزام منهج أهل السنة والجماعة تحت راية الإمام أو الخليفة، وأن من خالف ذلك فإنما خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الطاعة وفارق الجماعة ثم مات فقد مات ميتة جاهلية. من ترك الطاعة أي طاعة الإمام والأمير والسلطان، وفارق الجماعة أي جماعة أهل السنة، فمات على هذه الحال فميتته حينئذ ميتة جاهلية، لأن الجاهلية لا إمام لهم ولا أمير لهم ولا سلطان لهم، فكل إنسان إلى غرور هواء. أما المسلم في داخل الجماعة فإنما يستمر بأمر الأمير وينتهي عما نهاه عنه الأمير والسلطان والخليفة، فالذي يشقه على الإمام ويخالفه ويشق له عطاء الطاعة فيموت الحالف الذي فإنما تشبه موتته بموت رجل من أهل الجاهلية لا إمام له ولا طاعة عليه ولا جماعة ينخرط في تركها. فقال: من خالف الطاعة وكذلك خرج من الجماعة فمات والحالف هذه فميتته في علم ميتة جاهلية. وهذا حديث روي بطرق متعدده ومن اساليبها مختلفه، منها ما رواه ابو هريره نفسه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: من خرج من الطاعه وفارق الجماعه فمات على ذلك فميتته جاهليه. وفي روايه عنه قال النبي عليه الصلاه والسلام: من اعترض امتي لا يحتشم من برها ولا تاجرها ولا يكل في عهدها فليس مني، ومن خالف الطاعة وخالف الجماعة فمات فميتته جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية، ومن قتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب للعصبية فمات فميتته جاهلية. هذا حديث حديث صحيح وهو عظيم جدا، وقد اشتمل على جملة من الفوارق والأحكام. أوله: من اعترض أمتي لا يحتشم من برها ولا فاجرها، أي من خرج على جماعة المسلمين لا يألو فيهم إلا ولا ذمة، لا يراعي فيهم ولا يميز منهم بين البر والفاجر، وإنما خرج عليهم جميعا بالقتال أو السب أو شق عصا الطاعة أو فارق جماعتهم لا يحتشد بمعنى لا يكترث، بمعنى لا يكترث ولا يأمو جهدا تخرج عليهم أو مخالفتهم بشتى أنواع المخالفة. قال: من اعترض أمتي لا يحتشم من ذاتها ولا كادرها ولا يكتر به عهد بعهده، يعني لا يعبر بالمواثيق والعهود التي أبرمها مع أحد هذه الجماعة، فهو يكرم العهد ولكنه لا يكترث بإتمامه ولا الوفاء به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليس مني، فليس مني من فعل ذلك، فليس مني. وربما فهم بعضنا كما فهم الخوارج من قبل أن قول النبي عظيم في أي حديث ليس مني من فعل كذا، أي أنه ليس من حقا، وإنه بذلك قد خرج عن حد الإسلام ودخل في حد الكفر. وليس الأمر كذلك، بل لا يكون كذلك إلا في الحالة الوحيدة، إلا إذا استحل ذلك وقامت الحجة عليه بحرمتها، يعني قامت عليه الحجة بحرمة قتل المسلم وإغراء منه، فقال: بل هو حلال الدم، وإني قتلته معتقدا أنه حلال الدم، ما حجته؟ قال: كذا. قلنا له: حرم الله فك الدماء في قوله كيف وكيف، وفي قوله ليس كيف وكيف وكيف، قال: لا، بل هو حلال الدم. فأقر وعاند وجحد ما ورد في كتابه وسنته، وأقبل على مخالفة هذه الأدلة وهذه النصوص استحلالا للدماء، فمن فعل ذلك فهو كافر خارج عن حد الإسلام وداخل في حد الكفر. أما من قاتل فقتل أو قتل، أو من أراد دم أخيه المؤمن أو المسلم ليس مستحلا بذلك، وإن لم يقتل فهذا من أكبر الكبائر، قد قلت بغيرها من أكبر الكبائر، ولكنها لا تقلل فاعلها في النار لأنها كبيرة، إن تاب منها فيلزمه أن يسعى بها، إن تاب منها قبل التنكيل منه يلزمه دفع الدية، وإلا فالأصل في القتل عن الخطأ، الخطأ، والقتل الخطأ يدفع فيه الدية، وديته على الآخرة أي على آخرته وقبيلته لا عليه هو. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من اعترض أمتي لا يتحاشى بعضها ولا كافرها ولا يأتي بعهد بعهد فليس مني، أي ليس من أخلاقنا ولا على هدينا وسلوكنا، وإنما شريعتنا تخالف ذلك وتنهى عنه وتحذر منه وترحب وتعد عليه بالنار في الأسفل أو بإقامة الحد في الدنيا. فقول ليس مني من فعل كذا، أي ليس من هدينا ولا من طريقتنا، ولا يقدر على غيره إلا في حالة واحدة، حالة الاستحلال بعد قيام الحجة الرسالية. أما غير ذلك فلا، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة نقله غير واحد بل مئات نقلوه، ومن خرج في ذلك فقد قال وتسوه بغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومن خالف الطاعة، يعني حتى المعصية، وفارق الجماعة أي صار وحده، أو تحيز وتميز هو ومن معه لمجادلة الجماعة الكبرى، الجماعة الإمام، فهذا يسمى محارب، أي من خرج على الإمام ومعه بعض الناس الذين على نهجه وطريقته ومنزله، فهؤلاء لم يكن ذلك منهم على مر التاريخ طوله وعرضه إلا الخوارج، إلا الخوارج، لأن السلطان إما أنه تعين تعيينا شرعيا أو تعين تعيينا جبريا، السلطان لا يخلو حاله من هذين، فإما أن يتخذ أهل الحل والعقل ويتولى ولاية صحيحة النجاة الشرع فيكون أميرا بترشيحه والانتخاب الذي يسميه الشرع البيع، اي البيع بالشرط، بيع على حل العقد كما بويع ابو بكر كما بويع ابو بكر الصديق في دقيقه بين بعيره، و بايعه بعد ذلك الان في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. فكان هذه احدى الطرق في تعيين الامام او الخليفه، وهي اعظم الطرق واحسنها، واما ان يتولى السلطان ولايه جسر واتجاه، بمعنى ان يفرض عليك فرضا، وما قوه بهذه الطريقه الا لانه ملك القوه وملك العده والعدد والعتاد. فالاول طاعته واجبه بلا خلاف بين الملكين. لماذا؟ لاحقيه ذلك له من جهه الشرع. والثاني طاعته واجبة بلا خلاف بين اهل العلم، لكن لا لكونه مستحقا ذلك من جهه الشرع، وانما للضرر الناتج عن تبليغه او عن حرقه ومجازاته والخروج عليه. ولذلك كان الواحد من سلفنا رضي الله عنهم اذا تولى ولايه كان احد الناس يقوم عليه فيقول له من اين كان؟ كيف لك هذا الثوب؟ ومن اين لك هذا المعنى؟ فكان عامه الناس يحاسبون ولاتهم وامراءهم وخلفائهم على النقيض والتطمير، وكانوا يكونون بامن وامان، لان الله تعالى هو الذي امانه، كما انه هو الذي تولى تعيينهم برضا منه، فهو الذي بث في خلوق الخلق تسجيله واحترامه وتعظيمه. ولذلك كان الاعرابي ياتي فيقول لعمر رضي الله عنه ويقول لنا على المنبر لما قال ايها الناس اسمعوا واطيعوا، فقام اعرابي وقال لا سمع لك ولا طاعه. قال ولمن؟ قال من اين لك بهذا الثوب الذي تلبسه؟ وكان عمر يوزع اكوان القصار او ما يكفي لتغطيه الزوج القصير، وكان عمر قد جمع الى ثوبه اي الى حفظه من القماش نصيب ولده عبد الله، فقال عمر قل يا عبد الله فبدل اباك، فقال اني وهبت ابي حفظي فجعلهما ثوبا نصيبا. فقال العربي الان نسمع ونصيبا، الان نسمع ونصيبا. لو ان امه الان باسرها قالت لأحد ملوكها من أين لك هذا؟ لما توقع هذا الحاكم أن يحرقها من أولها إلى آخرها دون أن يعير هذا السؤال. هذه ولاية اختيار أم ولاية إجبار؟ ولاية إجبار، ولاية إجبار، لكن الطاعة في ولاية الإجبار لا لأحقية ذلك من جهة الشرع، وإنما نقاشة الفتن الناجمة التي تستقطب نفس المسلمين. ولذلك الطاعة في الحالين واجبة إلا فيما حرمه الله ورسوله، لكنها تختلف عنها في الحالة الأولى في الحالة الثانية. الطاعة في الأولى من هي طاعة بحب ورضا، وفي الثانية نقاشة الاستبدال وإراقة الدماء. الشاهد أن الخروج على الإمام في كل الأحوال، في كل الأحوال خرج محقق ومحدث بالأمة من كل جانب. أقول هذا نتيجة الخروج. وربما يفهم البعض أنني إذا تكلمت عن الخروج إنما أعني السكوت عن بيان الحق وقطع الباطل، لا، بل هاتان مسألتان متبينتان. فإن ترك الخروج لا يمنعنا حق من قول كلمة الحق وإظهار صورة الفساد، فهذه مسألة وتلك مسألة أخرى. الخروج لا يقره عاقل لا في الولاية الشرعية ولا في الولاية الاستبدادية ولكن بلايكي بتبقى ليه. أما إظهار الحق ورد الباطل فيجب في كل بلاد وعلى كل مكان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد كلمة حق، أو قال كلمة عدل عند سلطان جائش. فالتطور بجو الظلم وتعدي الحد، والحد هنا هو حد الشرع. فإذا تعدى الحاكم أو السلطان أو الأمير أو الوالي حده الذي ردنا على الشرع فيجب إيقافه ممن وجب عليه الإيقاف، ممن وجب عليه الإيقاف، لا من كل أحد، وإنما من أهل العلم الذين أوجب الله تبارك وتعالى عليهم هذا الحق. قال: ومن خالف طاعة وفارق جماعة فمات فميتته جاهلية. ومن قتل تحت راية معنية، يعني عصبية، يعني عصبية، يقاتل لأجل الأرض ما يجوش الدين، يقاتل لأجل العشيرة، يقاتل لأجل أن يقاتل شجاع أو عملاق أو جريء أو غير ذلك من هذه المصلحات، كلها ما دامت في بلاد عدن فكلها عمية وجاهلية. قال: ومن قتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب للعصبية فمات على هذه الحال فميتته جاهلية. نعم. وعن ابي هريره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعه فلا فرج عن الطاعه فمات فميتته جاهليه. اذا ثم الطاعه، الطاعه من طاعه ولي الامر، ولي الامر اما ان يكون من العلماء او من الحمار، لان اولياء الامور باجماع اهل السنه هم العلماء والحكام، العلماء والامراء، والامراء بمعنى الخلفاء، الخليفة الأكبر ومن ولاه. ومن إيه؟ لأن الأصل أن جماعة المسلمين واحدة ولا متفرقة. الأصل جماعة المسلمين هي جماعة واحدة، شرفت أو غرّت، هي جماعة واحدة لا يكون عليها إلا خليفة واحدة، إلا خليفة واحدة. هذا الخليفة لا بد أنه يولي من باطنه ولاة وأمراء وسلاطين على الأنصار والرسل. فطاعة هؤلاء الولاة والأمراء والسلاطين الذين ولاهم الخليفة إنما هي من طاعة الخليفة، وطاعة الخليفة إنما هي من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وطاعة الرسول إنما هي طاعة لله عز وجل. فانظر إلى تسلسل هذه الطاعة وأنها في أصلها طاعة لمن؟ لله، طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن تنزل هذه الطاعة على الأمراء الموجودون الآن، أي أمراء جماعات الموجودة على الآن. فكما قلنا في الدرس الماضي ليسوا فرقا، ومن قال بأنه من الفرق فقد فقد عقله ولا يدري ما يأخذ من ربه. فليسوا فرقا، كما أنهم ليسوا أو ليست واحدة منهم هي جماعة الأمراء أو هي الجماعة التي يجب أن تبايع، بل لك أن تنخرط في تلك الجماعة هذه الجماعة بشرط أن يكون بلاء لله تعالى ورسوله وليس لهذه الجماعة. ويستجد في يترجح لدي من قول أهل العلم في هذه الجماعة أن ترك الجماعة بأسرها أمر أفضل من الأول، لأن الانصراف في تلك هذه الجماعة يضعف ولاء البدع على الولاء، وهذا ذكرناه في ذلك المرة. كما أن الواحد منهم معقول الصحبة إنما يعادي إخوانه من الجماعات الأخرى وينظر إليها شبرا ربما أكثر من نظره لنور الأخرى. بل إذا سألته عن حكم المعاملة مع اليهود والنصارى أجابك بكل ثقة أن يتعامل معهم جاهلا، وربما يذهب هو من جهة العمل كيتعامل مع اليهود والنصارى من باب الله تعالى على ذلك. ولكنه لا يقبل أن يتعامل مع أخيه المؤمن من جماعة الكفار. لماذا؟ لأنه وضع في ذات جماعته العداء والبغضة لكل من لم يكن في جماعته. فلا لا يمكن أن يكون هذا دينا، ولا يمكن أن يقبل هذا لا من النصوص الشرعية ولا من نصوص الشريعة الأخيرة. ولذلك أنا دائما أعتقد أن هذا الجماعات إنما هي سلاح ذو حدين، لأن كل جماعة حقا تقف على ثغرة من ثغور الإسلام وتهتم بهذه الثغرة جدا، وربما تبذل فيها مجهودا عظيما، وجماعة أخرى ربما تنصرف في الثغرة التي تقف عليها، وهذا هو الوجه الحسن. لكن الوجه القبيح الذي ربما لا يدخل أمامه الوجه الحسن هو أن هذه الجماعات تعادي بعضها البعض، تعادي بعضها البعض، وتتعامل مع بعضها معاملة معصر الإيمان والكفر. هذا كلام معروف جدا. ولذلك الواحد كان يدعو ربه في نفسه كما يدعوه في قلبه أن يؤلف بين هذه الجماعات جميعا تحت راية واحدة وتحت منهج واحد وهو منهج السلف الصالح. لا منهج صحيح، لا قوة صحيح منهج، وإنما هو المنهج، هو المنهج الصحيح، هو مراد الله عز وجل ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام من أمة الدين. أما هذه المنهج الأخرى ففيها من الخلل ربما على قدر ما فيها من الإتقان والتثبت، بل وربما يكون خللها أعظم من صوابها. ولذلك أنا أعتقد وأتقدم دائما منذ أوائل السبعينات أن الانضمام لأي جماعة من هذه الجماعات إنما هو تضييع للوقت والجهد والروح، وإنما الانشغال بطلب العلم على يد أناس لا ولاء له ولا انتماء له إلا لله ورسوله وأصحاب الكرام، فهذا هو المنهج السديد الذي أدعو إليه فيما يزيد عن 20 عاما إلى يوم هذا، وأسأل الله تعالى أن يحفظني على ذلك. قال: من فرق الجماعة وخرج عن الطاعة فمات فميتته جاهلية، ومن خرج على أمته يضرب برها وفاجرها لا يحاشي مؤمنا لإيمانه ألا يبدل مؤمنا لإيمانه ولا يفي بذي عهد بعهده فليس من أمته، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية أو يقاتل للعصبية فقتلته جاهلية. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد دحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من أراد دحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين، يعني كلما كبرت الجماعة كلما كانت في مأمن من خطر الشيطان والوسوسة وتسلسل الغيظ. وربما يدور في أذهان بعض الحاضرين سؤال، وهو أنني دائما أدعو لجماعة الإمام الأعظم الذي هو الخليفة، حيث أنه لا خليفة الآن، ولا بد للمسلم أن يكون في جماعة أو أن يكون مع الجماعة، فيدعو الله لي مع الجماعة كما جاء في الحديث. فأي جماعة الآن نكون معها؟ إذا السؤال في الغرب يدل الجماعة الآن حقا هي جماعة الكتاب والسنة، هي أهل العلم المتحررون من كل قيد، المتزنون بمراد الله عز وجل من كلامه ومراد الرسول عليه الصلاة والسلام من كلامه، الداعين لذلك، العاملين لذلك، ليس لهم من دعوته ولا علمه مخرج ولا مخرج ولا هوى ولا بدعة إلا أنهم يدعون إلى الله عز وجل. أما رجل يدعو إلى نفسه أو إلى جماعته أو إلى نهجه الذي سهل له، أو يدعو إلى عصبية أو حمية أو غير ذلك، فليس هذا من دين الجماعة ولا شيء. إنما الجماعة هي جماعة الكتاب والسنة على منهج السلف، هذه الجماعة، الجماعة الحق التي تريد أن تنخرط في فيها هي هذه الجماعة التي اتخذت في مكة دعوة ومنهجا، دعوة ومنهجا. هذه الدعوة وهذا المنهج هي الذي قال الله عز وجل فيها: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي عقيدة وشريعة. فهذه العقيدة هي عقيدة ما هي أصلها، عقيدة أصحاب الصراع والخلفاء الراشدين. أما شريعة فهي ما جاء به جماعة أهل السنة والجماعة. أما هذه الفرق التي خارقت جماعة المسلمين وجماعة الأئمة والخلفاء الراشدين فليسوا من دين الله عز وجل من قريب ولا من بعيد، فقد انحرفوا انحرافا قد حقق فيهم وعيد النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أود بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وعن عبد الرحمن بن عبد الله قال: قدم عمر الجابية قرية من قرى الشام، فقام فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قام فيكم، فقال: أكرموا أصحابي، أكرموا أصحابي. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت: أريدكم بالاستغفار لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلم تستغفروا لهم بل كنتم عليهم بالشتم والسب. نحن مأمورون بالاستغفار لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بالك أننا لم نفعل ذلك، بل فعلنا ضد ذلك وعكس ذلك. قال: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أي ثم الذين يأتون من بعدهم، ثم الذين يأتون من بعد من بعدهم، ثم يظهر الكذب، أي ثم يظهر فيكم الكذب، أي بعد هذا الخروج الخيرية، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: ثم يظهر الكذب حتى يحلف الرجل وإن لم يستحلف، ويشهد وإن لم يستشهد. ألا من أراد تحبوحة الجنة عليه الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهم الاثنين أبعد. ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن معهما الشيطان، ومن ساءته خطيئته وصرته حسناته فهو مصيب. يعني علامة الإيمان، علامة الإيمان أن من أساء، أي من عصى الله تعالى وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم، فاساء لهذه المعصية، اساء جدا لهذه المعصية، وتفطر قلبه وحجم حزنه كبيرا عليها، فهذا دليل على صدق الايمان. ولذلك احد الصحابه رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ان الواحد منا يحدث نفسه بالشيء، لان يسر من السماء احب اليه من ان يتوسع من ان يتثوب به. قال: اوقفت على الشيطان؟ اوقفت على؟ وفي روايه مسلم: اوقد وجدتم ذلك؟ ذلك طريق الإيمان، ذلك طريق الإيمان. والمعلوم كما قال النووي وابن حجر عليهما رحمة الله أن هذه وسوسة الشيطان في ذات الله عز وجل. يقول النبي الواحد كده بيفكر في حاجة، لأن خبر من السماء أحب إليه بي من أن يتكلم به بلاد يقول له. فلما أقول له: أنا عن الشيطان الذي عندي أخذت على الله عليكم، وأنتم تأتكم هذه مع أنها وسائل نفس حديث. ومرت مرة الكرام لم تستقر بالقلب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فتقولون: الله. من خلق الأرض؟ الله. الجبال؟ الله. فيقول الشيطان: هذا الله خلق كل شيء، كمن خلق الله؟ هكذا يقول. فإذا خلق الشيطان منكم ذلك المبلغ فاستعيذوا بالله، فاستعيذوا بالله، وانتهوا، وفي رواية: وقولوا آمنا بالله ورسوله. فاستعيذوا بالله أي لدحر الشيطان وفرقه، للسعادة فضل الشيطان، وانتهوا أي جاهدوا أنفسكم ألا يستقر هذا الوسواس في قلوبكم، بل لا يعبر كلامه خاطرا خطرا في القلب، ومرة لا تستقر في القلب، وكلها أمن بالله ورسوله. لذلك لكل شبهة ربما استقرت في القلب. فحدد النبي عليه الصلاة والسلام العلاج لهذا الداء الكفاح، لهذا الداء العظيم. فقوله عليه الصلاة والسلام ذلك طريق الإيمان، أي أن تسوق هذه المعصية ولا تفرح بها. فهو خلي بالك إن أنت تقرأ القرآن الكريم أو السنة النبوية، أنت لو تيجي عند رب حماس يقف مع العدة الأولى، فإذا سلمته على الوجه الكريم أو حملته على الوجه الكريم مررت عليه مرور الصراع. وربما يأتي غيرك من أصحاب الأمراض القلبية وأصحاب المعادات الإلهية، يعني هو معاد الله عز وجل ويتمنى بزعمه أن لو يجد متشابها في القرآن فيقف عنده. وقد نبهنا الله تعالى إلى أن هؤلاء هم المرضى، مرضى القلوب والعقول، يقفون عند المشتبهات. أما المسلم فإنه يؤمن بها ويؤمنها كما جاء ولا يحملها إلا على أحسن محامد، بخلاف المريض فإنه يقف عندها وينتج على أسرارها نتجا عظيمة جدا. ضروب الشبهات بين عامة الشبهات، بين العامة والشبهات. وكلام الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلما تجد فيه اختلاف دل على انه من عند الله عز وجل. فقوله عز وجل ذاك طريق الايمان، اي اساءتك البالغه بما وقع في قلبك او خطر على قلبك، هذا اكبر دليل على انك رجل صالح ورجل مؤمن. انك انت لما تقع على الخير تتوب الى الله عز وجل فورا وترجع اليه حال تسوق وغلق الاساءه مما غدر بها، مما غدر بها في تتحرك بوجهك وكان بيحضر حزن تلك كما حضر حضره والرب وغيرهم، يرى التوبه تكون بين يديك كان من نرى الجنه والنار. فاذا خرجنا من عندك وعاقبنا الزوجات واشتغلنا باموالنا اتهمنا انفسنا بالنساء، اتهمنا انفسنا بالنساء. أيش معقول إحنا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في الجنة ونرد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونرد زي ما تنشر بالفعل قد رأيها، فأظن هذا هو رأيها من ذلك. فلما يكون من مجلسه النبي الشريف والشيء والنور الدنيا ينسون الاعترافات، وفي حقيقة الأرض هم لا ينسون الاعتراف الكلية، وإنما يغيب عنهم بعض التصور الذي يجدونه في مجلس العلم وفي مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. فهم لهذا يستلمون انفسهم بالنفاق وليس كذلك، وليس كذلك. ولذلك قبلنا النبي عليه الصلاه قال لو ظللتم على ما انتم عليه لطاف حقكم الملائكه. هذا امر جبلي فطري، من سلم من سلم بشيء يغيب عنه اشياء، يغيب عنه اشياء. يتصور عمر بن الخطاب يعد نفسه زمن لاولاده ويقعد يلعب بهم في ساحه البيت وغير ذلك. تصور لو ان عمر في هذه اللحظه تصور ان تذكر النار، هل يموت حضرتك؟ لا يمكن. وهذا من رحمه الله عز وجل بالخلق. نعم. قال ومن جاءته خطيئته فهو مؤمن. وهذا الاثر روي بروايات كثيره منها اكرموا اصحابي فانهم خياركم ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم ثم يظهر الكذب حتى يحلف الانسان على اليمين لا يسالها ويشهد على الشهاده لا يسالها، فمن سره بحبوحة الجنه فجاز الجماعه، فان الشيطان مع الفز اي مع الفرد وهو من الاثنين ابعد، ولا يقولن رجل بامراه فان الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسناته وساءته سيئته فهو مؤمن. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب، أي جماعة الإمام، جماعة الإمام. يعني طبعا كل جماعة تأخذ الأعداد كلها تنزل على مين؟ على جماعة كل أفضل جماعة يأخذون هذه النصوص ونزلها على مين؟ على جماعتها. هذا طبعا المفهوم الخاطئ المعقول المعروف. لماذا؟ لأن لو هذه النصوص إنما قدرت في كل جماعة هذه الجماعات الموجودة على الساحة لابد وأن الأمة قد أجمعت على الباطل منذ قرون عديدة. أنت عارف كيف أشكل الجماعات دي؟ ده أول الجماعات دي كانت سنة كام؟ 1826 مش كده؟
اول الجماعات دي كانت سنه 1926 مفيش جماعه قبل كده الا الجماعه دول. انت عارفين الجماعه دول سقطوا سنه كام؟ سنه 1924 مش كده؟ اللي هي الخلافه العثمانيه. الخلافه العثمانيه فاتت فكره انشاء جماعه مسلمه قويه تسد ما تسد الخلافه على ما ربنا يفرق. بس يعني القضيه في اولها لم تكن الا ايه؟ نوايا تسد الدين. اصلا كده مفيش. ثم صارت هذه الجماعه كغيرها من الجماعات السابقه تاخذ نفس النهج بعدما قامت على غير اسس. وضعت بعد ذلك الاسس وبعد كده جماعه سياسيه وبعد كده جماعه اعتقاديه وبعد كده فرقه من الفرق وغير ذلك. صح؟ فجماعات الانسان كانت نفس المسكن وانما تكن فرقه. لكنها قامت لاجل ان تحافظ على الكيان الاسلامي للمسلمين بعد ان سقط من الخلافه. ثم جعلت بعد كل جماعه في نفسها وجعلت كل جماعه بانها ايه؟ بانها جماعه حق. بانها جماعه الحق. وهذا يبدو من جهه ثانيه ان كل جماعه تفكر او تفكر تختلف. طب ده وجه من وجوه تفرق الامه والاجتماع. هذه سلبيه من سلبيات وليست السلبيه الزينه. لا، هذه كثيره تفك الامه فيما بينها. قال النبي عليه الصلاه والسلام الجماعه رحمه والفرقه عذاب. نعم. وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان امتي لا تجتمع على ضلاله اذا رايتم اختلافا فعليكم بالثوره الاعظم. طب الحديث الاولاني او نفس الحديث الاول لا يجتمع امتي على ضلاله حديث صحيح. حديث صحيح لا تجتمع الامه على ضلاله. ولذلك ما قال عليه الان يكون التصور لم تكن به الامه منذ قرون متعدده ويقول هذا ودين الله عز وجل فانه كان مخترع مبتدع في دين الله عز وجل. لا تجوز موافقته ولا موافقته على ما حدث به. فان كانت اهل الاجتهاد والعلم والتاييد فانه عند الله مأجور اجر واحد. اما اذا كان دون ذلك فهو اجتهاد مبتدع. وعلي ثلاثة الكلام الثاني لا تجتمع الأمة على ضلال. لكن ربما يكون الضلال موجود في بعض أفرادها ولا يكون هذا النص نفي الضلال المطلق بل الضلال ربما يكون موجودا في الأمة أي في بعض أفرادها. لكن السؤال بمعنى آخر هل يبقى الحق على الأمة في وقت من الأوقات أو في بقعة من البقاع؟ الجواب لا. الجواب لا. ولذلك ربما تأتي من كل 100 عالم تجد أن 10 منهم أو أكثر أو أقل ليس على الحق بل هم على ضلال مبين. مثلا نعرض مثلا إما ضلال في تقول نص عن طريق وإما ضلال في فهم النصوص بغير الرجوع إلى كلام العلم وغنم ضلال وإما ضلال في استخدام دين الله عز وجل لحيادة المواقف أو الأموال أو الوجاهة أو غير ذلك وهذا أيضا نحو ضلال. لكن هل يعني هذا الضلال أن الحق قد خفي وانتبه على الأمة؟ لا، بل الحق موجود عند غير هذا. وهذا معنى هذا السمع مبني على الضلال أي لا يعم فيها الضلال في وقت من الأوقات ولا في البلد من البلدان بل لا بد من قيام أحد أبناء الملة بالحجة المثالية في كل زمان ومكان ليحدث كما هذا تعبيرا ويحدث الحية عبيرا. قال لا تجتمع الامه على ضلال. قال فان رايتم اختلافا عليكم بالثواب الاعظم. هذا حق ضعيف. كان هذا الشق بالذات ضعيف بل ضعيف جدا. في اسناد المناكير ان معناه ربما يكون صحيح. فاذا رايتم اختلافا فعليكم بالثواب الاعظم. الثواب الاعظم اللي هم مين؟ اللي هم عامة الناس ولا عامة الناس فقط الناس؟ ها؟ ولا عامة الثواب الاعظم من علماء الامه؟ الثواب الاعظم من علماء مين؟ لان بعض الناس تتصور ان الثواب الاعظم ده هم مين؟ هم العوام؟ لا، العوام لا عبرة به ولا حكم له نهائيا. ده العوام دول الشر القطيع. فتبقى الناس تقول الثواب الاعظم في النصوص هو الثواب الاعظم من مين؟ من اهل العلم. من اهل العلم، لانه لا يمكن ان يجتمع الثواب الاعظم من علماء الامه على الضلال، بل الضلال يكون فيه افراد العلماء. أما في مجموعين فلا، وهذا المجموع هو الصواب الأعظم. ولذلك حديث المفروض، حديث المفروض الحق ما عرف المسلمون والباطل ما لم يعرف المسلمون، أو معنى هذا أكد أنه يغير المسلمون. قال الشيخ العزيز وغير من أهل العلم المسلمون أي علماؤهم، أي علماؤهم. لذلك الولد ممكن يعتبر فريق برضه ولا لا؟ ده من قرية كذا، والقرية دي قلة بل ليس أحد يعرف الحق، وكل الناس حرف يقول أنا عارف إن أنتوا رافعين جواب ده وجايبين لنا دين جديد، ده من دين ده كلنا، كل هذه القرية منذ 100 عام أو أكثر أو أقل كلنا على خلاف ما أنتم عليه. فهل الشعوب العرب هنا القرية هم دول؟ لا. طب الحق التبت على دول؟ إذن نعم لوجود هذا الضلال أو وجود دعاة الضلال، إنما الحق لم يقف تماما بدليل أنك منهم وأنك تستهزا بما عليه الضلال. الحق لم يكن تماما، بل بإمكان أن يكون الحق من غير العلماء الذين أو قريتهم القرية المجاورة أو المدينة المجاورة، تشتري أن الضلال الأعظم هم علماء المسلمين وليس عامة. صلى الله عليه قال يد الله فوق الجماعة، يد الله فوق الجماعة، فمن شج لم يبالي الله بشر الله. يد الله فوق الجماعة الأصل في ذلك هي إجراء هذا النص على ظاهره وعدم تأويله وعدم تأويله. إن أولته فلا يكفي غيره بشرط أن يكون الأصل من الفقهاء إلى غيره. بمعنى أن بعض الناس بل بعضهم لما استنى في زماننا لم يتصور قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وهو رب الناس سنة وأدعو إلى السنة، ولكنه كما يقولون بكل جوار كبيرة لم يتصور هذا النص. قال يد الله فوق أيديهم أي قوة الله فوق قوته. إن كان يوجد في ذلك القوة، لأن القوة من جواب الجد فلا بأس أن تكون قوة ذلك فوق قوته، لكن هذا لا يمنع إجراء الرد على ظهره أن هذا الله فوق أيديهم فقط. وكيف نفهم أن هذا الله فوق أيديهم؟ فقلت له كما تفهم أن السماء فوق الأرض ضعيفة، فكما تعرف أن السماء فوق الأرض، ولا بد من ذلك أن لا نسب السماء إلى الأرض، وكما تقول فلان فوق فلان أي الرتبة والمنزلة والقوة والمكانة والعظمة والرجالة، تقول فلان فوقه. ويلزم هذا أنه يهان فوقه ويهانه، فكذلك يضمن فوق أيديهم أي هي فوق أي،
لكن تثبت اليد الأول على ما يليق بكمال الله عز وجل. فهو وقف عند هذا وقال أنا لا أتصور هذا الخط إلا مؤولا، إلا مؤولا. سبحان الله تجده شمال يمين وهو يعني قضى حياته في الدعوة إلى السنة والعقيدة الصحيحة، لكن جه في المغرب ده وتوفى. فطبعا ده لابد أن يغفر له، يغفر له ولا يوقفه عن ده؟ يغفر له ويعدل، ولا تقول ذلك إن شاء الله بين يدي الله عز وجل. لماذا؟ لأن الأصل فيه الانتقام، فيوهب بقى إيه شره أو يوهب خطأ والصواب الكثير فضلا أن سيرته سيرة الحسن. وأنا لو أريد أخطأ أنا أدرسها وربما يكون قد قال هذا الكلام كيف أو أن أحد منكم سمع إلا أن يكون كثير منكم سمع، لكن على أي حال أظن ما شاء الله سيرجع وأظن به حتى بإذن الله. قال هذا الله فوق الجماعة فمن شذ أي كمن فارق الجماعة لم يبالي الله بشذوبه ولا بصلاحه بهذه الجماعة. وعن علي رضي الله عنه قال من فارق الجماعة شبرا فقد نزع رفقة الإسلام من عنقه، فقد نزع رفقة الإسلام من عنقه. والرفقة هي الحبل الذي فيه عقد وعرى، فكان الإسلام كالحبل الذي فيه عقد وعرى، تعرفون سمك حديث سمك او تعوره الانسان فهو هو فيكون اوله نقبل السقم واخره الكسور كسور في الطبع يعني خدت بالك. فهنا من فارق الجماعه قيد شبر فقد نزع رفقه الاسلام من عنقه. وهذا حديث محمول على الوعيد الشديد جدا لمن خالف جماعه الامام. وقال حذيفة من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. وهذا قول يؤيد قول علي رضي الله عنه. وقال حذيفة قال النبي عليه الصلاة والسلام من فارق الجماعة شبرا فارق الإسلام. من فارق الجماعة شبرا فارق الإسلام. هذا الحديث في نظر في أحد رواته ضعف يسير. وعن أبي الحارث الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات فذكرها ثم قال وأنا أمركم بخمس كلمات أمرني الله بهن. الجماعة أمركم بخمس كلمات أي بخمس صفات وخمس واجبات. أمركم بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. إذا الجماعة نحن نمر بها ها؟ والسمع والطاعة والجهاد في سبيل الله والهجرة، أي هجرة من باب الكفر إلى باب الإيمان، لا من مكة إلى المدينة، لأن الهجرة من مكة نسخت إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: أنا أمركم بالخمس، بالسمع والطاعة والجماعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن خرج من الجماعة قيل شجر فقد خلع رفقة الإسلام من امرأته إلا أن نراجع، أي إلا أن نرجع إليها، إلا أن نرجع إلى الجماعة. وعن عبد الله بن مسعود قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً، أي خطاً مستقيماً، وخط عن يمينه الخط وعن شماله خطوطاً، أي خطوطاً معوجه يميناً ويساراً. ثم قال: هذا صراط الله المستقيم، وهذه السبل التي على جنب الصراط على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، يدعو إليه. إذن صراط الله المستقيم هو هذا الخط الذي صوره وفسره النبي عليه الصلاة والسلام بخط المستقيم. الانحراف عن هذا الخط يعني الانحراف عن الإسلام والانحراف عن الهدى والانحراف عن منهاج النبوة. فكلما انحرف المرء عن هذا الخط انحرف عن الإسلام، يزيد الانحراف ويقل حسب انحرافه عن هذا الخط. يعني لو دخل من سبيل من هذه السبل الشيطانية فإنما يبتعد عن الإسلام بقدر غلوه وتناديه في هذا السبيل الذي سلكه بعيدا عن صراط الله المستقيم. ثم تلا ابن مسعود: وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وجاء ذلك ايضا عن ابن عباس وجابر بن عبد الله. فهذا جابر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا امامه، انا خطا مستقيما، فقال: هذا سبيل الله، وخط خطين عن يمينه وخطين عن شماله، وقال: هذه سبل الشيطان. ثم وضع يده في الخط الاوسط ثم تلا هذه الايه: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اما روايه ابن عباس فقال: قال النبي عليه الصلاه والسلام: من عمل لله في جماعه فأصاب تقبل الله منه. من عمل لله وهو داخل الجماعة تقبل الله منه، وإن أخطأ غفر الله له. شوف الكلام جميل، حتى تعرف بركة مين؟ العمل في الجماعة، بركة العمل في الجماعة. الجماعة دلوقتي لو حبينا ننزل الكلام ده، لو حبينا ننزل الكلام ده على على واقع المسلمين اليوم، على واقع المسلمين اليوم. فدلوقتي احنا مثلا في القريه بتاعتنا مثلا ويروح الى شخص معين او اثنين او ثلاثه او اربعه العمل في المجال ده بيعمل مجله وده بيرتب الخطابه وده بيرتب الدروس وده بيرتب الشرايط وجمعه كل العمل ده يرتبط في مصلحه في المصلحه العامه المسلمه ولا لا؟ ها؟ العمل ده صورته جماعي صورته صوره العمل ايه؟ صوره العمل جماعي لكن العمل الجماعي ده له امير يعني له امير والامير ده لابد ان يسمع له ونطيع والا نأثم ماليش كلام ده ومعانا العمل ايه؟ عمل جماعي العمل الجماعي على هذا النحو مشروع بلا خلاف بين اهل العلم بل حتى الحيوانات والحشرات والدواب بتعمل عمل جماعي النمل والنحل بتعمل عمل جماعي خدت بالك؟ مش لازم كلها بقى امير معين من قبل الخليفه والخليفه يقول له اللي ما يطاعكش انا هودي دي وهرجمه فالعمل الجماعي الذي يتم لله عز وجل بهول النار ولا بيع ولا سمع ولا طاعه يعني دلوقتي لما واحد يقول لي ايه؟ لما اللي قائم على امر الدعوه وانا في المسجد ده بيتعاون معايا وبيتعاون مع غيري من الدعاء او الشيوخ ده عمل جماعي ولا لا؟ اه؟ طيب دلوقتي لما هو يجي يقول لي هتدخل الجمعه الجايه عندي اقول له اه اقول له خلاص ده هيركن عليا هيركن عليا اجي انا الجمعه بروح ساعه اقول انا مش جاي ليه؟ مزاجي انا مش جاي ولا انا مؤاخذه عبد عندك ولا انا مؤاخذه يعني انت كنت اميري انا يا اخي مفيش رئاسي ليك بيعه انا اقول لك جاي يبقى خلاص انا حر اقول لك مش جاي يبقى انا مش جاي وبرضه انا حر الكلام ده ينفع الكلام ده؟ يبقى كان يختل النظام الجماعي للكون كله صح ولا غلط؟ ها؟ لكن الراجل ده لما يجي يتعرف وعنده يقول له حاضر هذا لا يستلزم بالضروره ان انا ايه؟ ان انا اسمع واعترف بل ممكن اقول لا انا والله دلوقتي جمعني ما اقدرش فيها ما اقدرش ابحث عن غيري بغير اي اسم يلحقني صح ولا غلط؟ لكن لو هو اميري لا مفيش حاجه اسمها لا يلعب في الحاله دي لا ينفع قاضي مثلا قاضي تعين للقضاء ها؟ يروح المحكمه كده ويحط رجل على رجل ويقول انا مش قاضي انا مش هحكم بين الناس ولا هقتل في المنازعات اللي بينهم ينفع؟ ما ينفعش يأثم يأثم ولا ما يأثمش؟ ده احنا على فرض انه يأثم في الشريعه خلي بالك ها؟ احنا على فرض ان الخليفه عينه والامير عينه تعالى يا عالم يا فلان اقعد انا اقتل بين الناس انا كده عينك القاضي ينفع هو يروح للمجلس للقضاء ويحط رجل على رجل وانا مش قاضي مفيش حد يقول عليا اماره ولا معاه ينفع كمان؟ لا يا في الحاله دي لكن محكم الناس كده اتخذوه محكم ولما يتعين عليه التحكيم يبقى مليان قضاء صح؟ لكن الناس يعني صدق الراجل ده التحكيم ده امر مذنب مش مذنب ولا حاجه بخلاف القضاء القضاء مذنب ولا سلطه تنفيذيه يعني هو القضاء سلطه تنفيذيه لكن المحكم ما فيش له سلطه تنفيذيه وذاك هو بامكانه ان يمتنع عن التحكيم بغير ايه؟ بغير مين؟ بغير ان يأثم فالشاهد ان العمل الجماعي اذا كان بصوره اتفاقيه بين الناس لاتمام عمل مشروع زي الدعوه مثلا الله عز وجل فلا باس بذلك ولا حرج نهائيا خدت بالك؟ في الحاله دي العمل لا يستلزم امامه لا يستلزم امامه والنبي اصلا يقول اذا كنتم ثلاثه في سفر اذا كنتم ثلاثه في سفر اللفظ ده مهم فامروا احدا فامروا احدا يبقى اماره السفر اماره السفر إمارة مسنونة مشروعة واختلف فيها أهل العلم هل هي واجبة أو مستحبة؟ الراجح أنها مستحبة الراجح أنها مستحبة هل أنها واجبة؟ قد ورد بها النص قد ورد بها النص ولم يصل الحضر على السفر إلا اثنان من أهل العلم ابن تيمية أولا ومن بعد الشوكاني يعني مفيش حد قال بمشروعية الإمارة في الحضر قياسا على الإمارة في السفر إلا اثنان من أهل العلم، المكانية في الفتاوى ومن بعده الإمام الشوكاني. هم الاثنين دول قالوا الإمارة في السفر في الحضر جائزة، في الحضر إيه؟ جائزة قياسا على الإمارة في السفر بل الإمارة في الحضر من باب أول، لأن الإمارة في السفر تنتهي من تالي السفر، أما الإمارة في الحضر حينما دعت إليها ضرورة العمل إلى إيه؟ إلى ما لا نهاية، ولم يوافقهم على ذلك أحد. هذه الجزئية الثانية، أن الذين يركنون إلى كلام ابن تيمية ومن بعده كلام الشوكاني حينما أصحابها أصحاب مين؟ أصحابها، ولذلك لابد أن تجد لهم في القضية قولان قبل أن يعينوا أنه جماعة كانوا يردون على ابن تيمية والشوكاني، وبعد أن أعلنوا أنهم جماعة خطبت قالوا في نهاية أمرهم بكلام ابن تيمية وكلام الشوكاني، وهذا يدل على وجود الهوى. الأمر الثاني أن ابن تيمية ومن بعد الشوكاني قال بجواز الإمارة في الحق، وهم يقولون في وجود الإمارة فيه وشتان بين الزواج وبين مين؟ وبين الوجود. هذه الثانية والشوكاني لم يقولا بوجود وإنما قال بجواز، إذا دعت الحاجة والمصلحة إلى ذلك، إذا دعت مصلحة الحاجة إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على ذلك، يعني احنا بنجد جماعة بيعملوا ايه؟ أهل مسجد مثلا معين يقول لابد كل يوم يسلم على الفاتح الفجر ويقرأ بيت القرآن كل واحد يقرأه، واللي يخلص يدفع جنيه، ساعة جنيه ده يحط في صندوق المسجد ولازم نجتمع عشان نصلي الليل، أو يلزم كل واحد فينا بأن يصلي الليل فين؟ في بيته، ويحط عليه مخبر مراته مثلا أو ابنه أو أي حد يبلغه الصبح الراجل ده قام ليه ولا ما قامش، لو ما كانش قام يعذب ازاي؟ بدافع مبلغ كبير او بان هو مثلا ينام على ظهره في المسجد ويقف على الليل والضرب 10 جلدات على اعتباره تعذير. النبي عشان كان يرد كان يرد على الخبر عشان ده؟ ها؟ ما كانش يردهم على الكلام ده. ومن لم يكن له واجع من قلبه فلا خير فيه. اللي يسمع النص ولا يتاثر به ولا يحكم من داخله على التزام هذا النص يبقى الضرب عمره ما ينفع معاه. صح ولا غلط؟ ولكن ما كانش ابنك يقتنع تماما بما تقوله انت له لا يمكن ان يقتنع به بعد الضرب، بل هو يزداد منه بعدا. صح ولا غلط؟ انما طريقه ان الشباب يربوا بعضهم بها يجيب المساجد تتركها في غايه المكاره، ولو تصور لها لو ربنا على الصحابه لماتوا ضحكا على اللي احنا وصلناه من مآسي. خطرت العقل الضرب الضرب ليه؟ الضرب ده انت ما لك عند اخيك الا انك تذكره، فان كانت اهل الذكرى ان تفعل بها ان الذكرى تفعل مين؟ فانت ده ما كانت لها عنده الايمان الشيء الذي يسمح له ولا يحكم له بان يتبع بنصيحه فلا خير فيه وتعب الطبيعي على كده. انما انك انت تعذره وتسجده وبعدين تهجره ليه؟ ليه الكلام ده كله؟ عشان سنن. ان لو كان فكان بيقول نعم العبد عبد الله لو كان ايه؟ سلطة عبد الله لما سمع الكلمة دي نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل. عبد الله لا اتضرب ولا اتعلق المسجد ولا ضرب الفلكة ولا كلام قال ان انا عبد الله اول ما سمع الكلمة دي عمل ايه؟ ما ترك قيام الليل لا في حضر ولا لا ده ولا ده ولا غزوة ولا حرب ولا ايه؟ كل حياته كل ليلة كان خيام الليل. ليه بقى؟ يكفي والحر تفسير الإشارة والعقل كان زمان تقرأه العقل، لكن دلوقتي الحر نفسه لا تقرأه العقل. هنعمل إيه بقى؟ حظنا بقى ونصيبنا، نصيبنا من الإيمان ونصيبنا من هذا. قال معاذ قال ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل لله في الجماعة فأصاب تقبل الله منه وإن أخطأ غفر الله له، ومن عمل لله في الفرقة. وخلي بالك بيقول لك ايه؟ ومن عمل لله يعني العمل ده مخلص لكن لم يعمل في داخل الجماعه، وانما عمل. خلي بالك ايه؟ اوعى تفهم انك انت دلوقتي خارج الجماعه، لا. وزيك بيقول ان الثلاثيون او الثلاثي ده اما زمنا واما معنى، يعني السلف رضي الله عنهم عند الإصرار معنى بهم أصحاب القرون الخيرية، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة المتبوعين، دول سلف بدون صح ولا لا؟ لكن كلمة سلفي لها معنى آخر وهي معنى المنهج، يعني إما أن يكون سلفي الزمن وإما أن يكون سلفي إيه؟ المنهج. فالسلف عند الإطلاق يعنون سلفية الزمان الأول وسلفية المنهج، لأن برضو ليس كل من تقدم سلفي، أنتوا عارفين الفرق الباطلة ظهرت في القرن الأول هجري صح ولا لا؟ مع أن الإمام يقول إيه؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم مع أن الفرق الضالة ظهرت في القرن الأول، فلا يعني أنهم خير القرون، وإنما الكلام على أن جل أصحاب هذه القرون هم خيرنا بخلاف ما شذ عنه وخلاف ما فارقه. فقوله هنا عليه الصلاة والسلام خيرنا تقاضي ثم الذين يلونهم، دول سلفية الزمن والمنهج، ثم يأتي بعد ذلك سلفية مين؟ المنهج. سلفية المنهج ابن تيمية سلف ولا لا؟ ابن القيم سلف ولا لا؟ ابن ناصر المروزي سلف ولا لا؟ غيرهم من اهل العلم قديما وحديثا لحد يومنا هذا، الدعاة الذين لا علاقة لهم بهذه الجماعات الموجودة على الساحة الا الالتزام بالكتاب والسنة على نهج السلف والسلف، دول سلفين ولا لا؟ سلفين المنهج ولا لا؟ هم دول الجماعة تعرفهم او ما تعرفهمش، يشرحهم وتغرفهم، انت وهم شيء واحد، انت وهم شيء واحد. ولذلك الواحد منهم اي في القرون الخيرية كان يرسل السلام الى صاحبه في المغرب وهو المشرق، وكان يرسل السلام الى صاحبه في المشرق وهو في المغرب، لانه يعلم انهما شيء واحد لاتحاد المنهج، وان الذي في حقيقتها تتبعه اتحاد المنهج الرباني الشرعي وفرش كتابه على جل الخلق انما يدل على انهم هم الجماعه الحق. فقال هنا وان اخطا اي في عمله لله في الجماعه غفر الله له، لكن من عمل لله في الفرقه فان اصاب لم يقبل الله منه، وان اخطا فليتبوا مقعده من النار. ده كلام سعد. اما النواس بن سمعان فقد روى عن النبي عليه السلام قوله ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنب الصراط سور وابواب، ابواب مفتحه، وعلى الابواب سطور مرخاه، وعلى باب الصراط داع يقول يا ايها الناس ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، اي لا تتبعوا هذه السبل، وداع يدعو من فوق الصراط فاذا اراد فتح او فتح شيء من تلك الابواب قال ويحك لا تفتحه فإياك أن تفتحه. فالصراط والإسلام والسور هو حدود الله، والأبواب المفتحة هي محارم الله، وذلك الداعي على الصراط هو كتاب الله. أما الداعي من فوق الصراط وواعظ الله في قلب كل مسلم. وعن معاذ بن جبل أن رسول الله عليه الصلاة قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ السيرة والقاطية والناحية، فإياكم والشعاب، أي إياكم أن تتفرقوا بالشعاب وكونوا مع الجماعة والعامة والمسجد، أي وعليكم الجماعة والعامة والمسجد. فقال عبد الله يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وإن ما يقرؤون في الجماعة خير مما يحبون في الفرقة. انتوا عارفين عبد الله المسعود القائل هذا الكلام، القائل هذا الكلام، تعلمون ان قصر الصلاه في موسم الحج في عرفه ومنى ومزدلفه بجسم حتى لاهل مكه، حتى لاهل مين؟ لاهل مكه، حتى لو كان من اهل منى يقصر الصلاه دي رخصه من الله عز وجل صح؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه أتم الصلاة لما كان أميرا أي خليفة، أتم الصلاة في مسجد الخير، مسجد الخير أتم في موسم الحج، فأتم الصلاة يعني خلق بلاد مين؟ السنة مجتهدا ومتأولا. فأنكر عليه عبد الله بن مسعود، أنكر عليه لأن الحق يجب ظهوره صح؟ ولكنه بعد ان انكر عليه صلى معه واتمه. لماذا؟ لان عثمان كان متاول فاصر على تاويله. عثمان كانت له ارض واهل بمكه فقال انا من اهل مكه، قال انا من اهل مكه، فظن لكون من اهل مكه انه لا وصف له، فاستمر فيما يعتقد. ولما كان هو الامام كان يلزم الناس ان يصلوا صلاه وتنوما كما هي السنه كذلك. فلما اتم ابن مسعود خلف عثمان قال له يا ابا عبد الرحمن الا تدري ان السنه قصر الصلاه؟ قال نعم. قال لما صليت خلفه اربعا؟ قال الخلاف شر. قال ايه الخلاف شر؟ تصور ان لو واحد منا مكان عبد الله بن مسعود كان عمل ايه؟ كان فضح عثمان على المنبر وجرسه تحت الغرب، وكان قلب عليه بنعمة مين، وكان انشق عنه وخد الناس دي وراح في ناحية من المسجد صلى بيها، مش ده اخلاقنا؟ ولا انا جايب من عندي؟ ده اخلاقنا. لكن شوف عبد الله بن مسعود رغم بيان الحق عنده الا انه قال فانا عنده بالحق. لماذا؟ لان صلاته اقصى ما فيها، يعني ايه يعني؟ هو لو صلى اربعه تفطر خلاص، ما لم تفطر نصلي مع الراجل ده بدل ما نحل المشكله ونقتل المسلمين فريقين في موسم الحج ونحارب بعض. يبقى خلاف شر ولا غلط ولا خير؟ لا شر. قال الخلاف شر. قال مجاهد ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال البدع والشبهات، اي لا تتبعوا البدع والشبهات فتتفرق بكم عن سبيل الله عز وجل. وقال ابو العالية تعلموا الاسلام فاذا تعلمتم الاسلام فلا ترغبوا عنه يمينا ولا شمالا، وعليكم بالصراط المستقيم، وعليكم بسنه نبيكم والذي كان عليه اصحابه واياكم، وهذه الاهواء التي تلقي بين الناس العداوه والبغضاء. تحدثت الحسن بذلك فقال صدق والله ونصح، صدق الامه ونصح لها. تحدثت به حق بنت سيرين فقالت يا بني انت حدثت بهذا محمدا، يعني اخاها ابن سيرين، فقلت لا. قالت تحدثه اذا. وقال الاوزاعي حدثنا ابو عمار قال حدثني جار كان لجابر بن عبد الله قال قدمت من سفر فجاء جابر يسلم عليه فجعلت احدثه عن اختلاق الناس وما احدثوا، فجعل جابر يبكي ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس دخلوا في دين الله افواجا وسيخرجون منه افواجا. اي والله الحديث يبكي. وعن نافع وسالم عن عبد الله بن عمر قال جاء رجل الى ابن عمر او جاء ابن عمر الى عبد الله بن مطيع فلما راه قال الا احدثك بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال سمعت يقول من خلع يده من طاعه لقي الله يوم القيامه ولا حجه له، ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميت الجاهليه. يبقى بيعه دي بيعه مين؟ بيعه الخليفه، الخليفه الاعظم، مش بيعه هؤلاء. والله انا قابلت رجلا كبيرا عليه رحمه الله، انا لا اذكره حتى لا يعلم طريقه بعد ذلك، لكنه رجل من علماء المسلمين الاجلاء، كان اجداد اهل العلم في الحديث والفقه، وله في الحديث والفقه مصنفات عظيمه جدا. قلت يا شيخ هل بايعت احدا؟ قال نعم في رقبتي يا بني بيع لفلان. قلت ولما مات فلان هل بايعت من بعده؟ قال لا. قلت ولما؟ قال ما بعرفش اتوضا. قال ما بعرفش اتوضا، انما انا بايعت عالما ولم ابايع من بعده للجهل الذي انتشر ونشا فيه. وقال عرفجة أو سبب الشريك قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تكون هنات وهنات، فمن جاءكم يفرق بين جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. يعني إذا كان أمر الخليفة قائم ومعه جماعة المسلمين ثم ظهر واحد يقول أنا خليفة، ها فاضربوا عنق الثاني كائنا من كان. يقول العلماء بالإجماع ينقله النووي وابن عبد البر وغيرهما، اي اضربوا عنقه اذا لم يندفع الا بالقتل. اما اذا كان دفعه بغير القتل شتعوه بغير قتل ويحرم عليكم قتله. يعني إذا كان خليفة قائم وبويا ثم يقول واحد يقول لا أنا خليفة، إذا كنت أنت بيعني فلان فبرضه فلان وفلان وفلان بيعوني فأنا كذلك خليفة. فيجب أن يرد هذا الرجل عن بدعته التي أتى بها، فإن رد بالتعجيل والترهيب والتهديد وغير ذلك فلا يحارب بغيرها ولا يدفع بغيرها. فإذا لم يكن دفعه إلا بالقتل وجد قتله على الخليفة الأول وجد على الخليفة مش على أفراد الناس. ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال إنه بذلك فصالح الأعمال.